نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة درس كتاب. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. لقد رأينا من خلال الأصحاح التاسع من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا أن الله لم يخلص جميع بني إسرائيل، لكنه خلص ويخلص دوما جميع الذين يختارهم ويدعوهم. وفي الأصحاح العاشر يقول الرسول بولس إن سبب إخفاق الأمة اليهودية هو أنهم حاولوا أن ينالوا الخلاص عن طريق أعمال الناموس وليس عن طريق الإيمان بيسوع المسيح. في الأصحاح الحادي عشر يعلم الرسول بولس أن قصد الله للأمة اليهودية ولبقية الأمم لابد أن يتحقق، لأن مقاصده لا يمكن أن تفشل. تعال بنا صديق المستمع الآن نتابع تأملنا ودراستنا لرسالة روميا باستخدام طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدس. الخطوة الأولى، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. سوف نقرأ اليوم الأصحاح الحادي عشر كاملا من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا، والهدف من قراءة المقطع الكتابي الذي نحن بصدده هو أن نتيح الفرصة لجميع مستمعينا لسماع كلمة الله، ولا سيما للأشخاص الذين لا يملكون كتابا مقدسا أو الذين لا يحسنون القراءة. إذن لنصغي إلى ما يقوله الرسول بولس في الأصحاح الحادي عشر من رسالته إلى أهل روميا. فأقول: ألعل الله رفض شعبه؟ حاشا، لأني أنا أيضا إسرائيلي من نسل إبراهيم من سبط بنيامين. لم يرفض الله شعبه الذي سبق فعرفه. أم لستم تعلمون ماذا يقول الكتاب في إيليا؟ كيف يتوسل إلى الله ضد إسرائيل قائلا: يا رب، قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي. لكن ماذا يقول له الوحي؟ أبقيت لنفسي 7,000 رجل لم يحنوا ركبة لبعل. فكذلك في الزمان الحاضر أيضا قد حصلت بقية حسب اختيار النعمة. فإن كان بالنعمة فليس بعد بالأعمال، وإلا فليست النعمة بعد نعمة، وإن كان بالأعمال فليس بعد نعمة، وإلا فالعمل لا يكون بعد عملا. فماذا؟ ما يطلبه إسرائيل ذلك لم ينله، ولكن المختارون نالوه. وأما الباقون فتقسوا، كما هو مكتوب: أعطاهم الله روح السبات، وعيونا حتى لا يبصروا، وآذانا حتى لا يسمعوا إلى هذا اليوم. وداود يقول: لتصر مائدتهم فخا وقنصا وعثرة ومجازاة لهم، لتظلم أعينهم كي لا يبصروا، ولتحني ظهورهم في كل حين. فأقول: ألعلهم عثروا لكي يسقطوا؟ حاشا، بل بزلتهم صار الخلاص للأمم لإغارتهم. فإن كانت زلتهم غنى للعالم، ونقصانهم غنى للأمم، فكم بالحري ملؤهم. فإني أقول لكم أيها الأمم، بما أني أنا رسول للأمم أمجد خدمتي، لعلي أغير أنسبائي وأخلص أناسا منهم، لأنه إن كان رفضهم هو مصالحة العالم، فماذا يكون اقتبالهم إلا حياة من الأموات؟ وإن كانت الباكورة مقدسة فكذلك العجين، وإن كان الأصل مقدسا فكذلك الأغصان. فإن كان قد قطع بعض الأغصان وأنت زيتونة برية طعمت فيها، فصرت شريكا في أصل الزيتونة ودسمها، فلا تفتخر على الأغصان. وإن افتخرت فأنت لست تحمل الأصل، بل الأصل إياك يحمل، فستقول قطعت الأغصان لأطعم أنا. حسنا، من أجل عدم الإيمان قطعت، وأنت بالإيمان ثبتت. لا تستكبر بل خف، لأنه إن كان الله لم يشفق على الأغصان الطبيعية فلعله لا يشفق عليك أيضا، فهو ذا لطف الله وصرامته. أما الصرامة فعلى الذين سقطوا، وأما اللطف فلك إن ثبت في اللطف، وإلا فأنت أيضا ستقطع. وهم إن لم يثبتوا في عدم الإيمان سيطعمون، لأن الله قادر أن يطعمهم أيضا، لأنه إن كنت أنت قد قطعت من الزيتونة البرية حسب الطبيعة وطعمت بخلاف الطبيعة في زيتونة جيدة، فكم بالحري يطعم هؤلاء الذين هم حسب الطبيعة في زيتونتهم الخاصة. فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء، أن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم، وهكذا سيخلص جميع إسرائيل كما هو مكتوب، سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب. وهذا هو العهد من قبلي لهم متى نزعت خطاياهم. من جهة الإنجيل هم أعداء من أجلكم، وأما من جهة الاختيار فهم أحباء من أجل الآباء، لأن هبات الله ودعوته هي بلا ندامة. فإنه كما كنتم أنتم مرة لا تطيعون الله، ولكن الآن رحمتم بعصيان هؤلاء، هكذا هؤلاء أيضا الآن لم يطيعوا لكي يرحموهم أيضا برحمتكم، لأن الله أغلق على الجميع معا في العصيان لكي يرحم الجميع. يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. لأن من عرف فكر الرب، أو من صار له مشيرا، أو من سبق فأعطاه فيكافأ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد. آمين. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس، ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديق المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد المؤمنين: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيات من الأولى وحتى 24 عن العلاقة بين الأمة اليهودية والأمم الأخرى فيما يتعلق بالخلاص. ففي الآيات من الأولى وحتى 10 يصف الرسول بولس الصورة الحالية للأمة اليهودية، فيقول إنهم أظهروا عصيانهم وقساوة قلوبهم، وبسبب ذلك ظن بعض الأمم في فترة العهد الجديد أن الله رفض اليهود واستبدلهم بالأمم. لكن الرسول بولس يعلم في الآيات من الأولى وحتى 4 أن الله لم يرفض شعبه يوما، والدليل على ذلك هو أن الله أبقى لنفسه بقية من الأشخاص الأتقياء الذين لم يحنوا ركبة للأصنام. وحتى في زمن الرسول بولس كان الله قد أبقى لنفسه بقية تقية، وقد كان الرسول بولس نفسه واحدا من تلك البقية. لكن لأن اليهود قسوا قلوبهم في زمن موسى وفي زمن النبي إشعياء وفي زمن يسوع المسيح، فقد عاقبهم الله على عدم إيمانهم وعصيانهم بأن قسى قلوبهم أكثر فأكثر. في الآيات من 11 وحتى 15 يصف الرسول بولس الوضع القائم بين حالة اليهود وحالة الأمم، فيقول إن الأمة اليهودية سقطت جزئياً وليس كلياً. بالتالي فإن رفضها هو رفض جزئي وليس كلي، لأنه ما زالت هناك بقية تقية منهم. وهكذا فالرسول بولس لا يتحدث هنا عن حدث مستقبلي واحد سيحدث في نهاية الزمان، بل يتحدث عن أحداث كانت تجري في زمانه وستستمر في الحدوث إلى نهاية الدهر، أي إلى أن يكتمل عدد المخلصين الذين اختارهم الله من اليهود والأمم منذ الأزل بمقتضى علمه المسبق، وأيضا بمقتضى حكمته الفائقة وعدالته التي لا يشوبها شائب. في الآيات من 16 وحتى 24 يتحدث الرسول بولس عن قدرة الله على تنفيذ خطة الخلاص التي وضعها بنفسه. في هذه الآيات يوجه الرسول بولس حديثه إلى المؤمنين من الأمم لكي لا يسيئوا فهم خطة الله الخلاصية من نحو اليهود، فقد أقام الله عهده مع الآباء الأوائل، أي مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، بأنه سيكون لهم إلها وأن نسلهم سيكون شعبا له إلى الأبد. ورغم قساوة قلوب الكثيرين من بني إسرائيل، إلا أن هذه القساوة الجزئية لم ولن تعيق خطة الله الأزلية من نحوهم. قد يقول مؤمن آخر: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيات من 25 وحتى 32، وهو يتعلق بملء الأمم وخلاص اليهود. هذه الآيات تشرح العلاقة بين ملء الأمم وجميع إسرائيل. الأمر الذي كان سرا لم يعد سرا بعد الآن، بل أصبح إعلانا أو كشفا لخطة الله الخلاصية. فشيء الذي كان أنبياء العهد القديم يجهلونه قد كشفه الله للرسل، وهذا السر يختص بصورة رئيسية بأن خطة الله المستقبلية للخلاص تشمل مؤمنين من الأمم ومؤمنين من اليهود من خلال الكرازة بالإنجيل. فالمسيحيون من الأمم واليهود سيشكلون معا شعب الله، كما أنهم سيرثون معا مواعيد الله التي قطعها للمؤمنين في العهدين القديم والجديد. ننتقل الآن إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها، وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول: ما المقصود بعبارة جميع إسرائيل الواردة في الآية 26؟ أولاً، يجب علينا قبل كل شيء أن نفهم العلاقة بين الآيتين 25 والسادسة والعشرين، فخلاص جميع إسرائيل ليس هو السر، بل هو الشيء الناشئ عن هذا السر. فالسر يكشف أن العلاقة القائمة بين الرفض الجزئي لليهود وخلاص الكثيرين من الأمم هي الطريقة التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى إكمال خلاص ملء الأمم وملء إسرائيل. ثانياً، عبارة جميع إسرائيل لا تشير إلى كل شخص يهودي عبر السنين، فلو كان الأمر كذلك لكان الكتاب المقدس ينادي بالخلاص الشمولي لجميع اليهود الذين عاشوا على وجه الأرض. ولو كان هذا التفسير صحيحا لاعتبرناه تناقضا صارخا لرفض الله وإدانته للكثير من اليهود. لكن الرسول بولس ينفي فكرة الخلاص الشمولي لليهود نفيا قاطعا. ثالثا، عبارة جميع إسرائيل لا تقتصر على اليهود الذين سيكونون على قيد الحياة في الأيام الأخيرة، فلو كان هذا التفسير صحيحا فماذا عن ملايين اليهود الأتقياء الذين عاشوا في زمن موسى والقرون اللاحقة؟ رابعا، عبارة جميع إسرائيل لا تشير إلى إسرائيل كأمة. الدليل على ذلك هو أن الرسول بولس قال في رسالة روميا الأصحاح 9:6: لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون، وهكذا فالناس لا يخلصون بناء على النسل الذي انحدروا منه، بل يخلصون بنعمة الله بالإيمان. خامسا، عبارة جميع إسرائيل تشير إلى جميع اليهود الذين اختارهم الله ودعاهم طوال فترة العهدين القديم والجديد. بعبارة أخرى، فإنها تشير إلى البقية التقية منهم من زمن موسى إلى زمن مجيء الرب يسوع ثانية. السؤال الثاني، ما هي الفترة الزمنية التي تشير إليها النبوءات الواردة في الآيتين 26 و 27 بشأن خلاص إسرائيل؟ كان أنبياء العهد القديم يفكرون فيما سيفعله يسوع عند مجيئه الأول وليس فيما سيفعله عند مجيئه الثاني. فعند مجيئه الأول لن يخلص المسيح اليهود من هذا العدو أو ذاك، بل سيخلصهم من الخطية والإثم. وعندما يأتي ثانية فهو لن يأتي من صهيون بل من السماء. هذا واضح من خلال الآية 16 في رسالة تسالونيك الأولى والأصحاح الرابع، حيث يقول الرسول بولس: لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، وعندها سوف يكون باب التوبة والغفران قد أغلق أمام الجميع. هذا يرينا أن الرسول بولس لم يحد عن فكرة التبرير بالإيمان في رسالته إلى أهل روميا. فالأصحاحات من 9 وحتى 11 تبين أن عقيدة التبرير بالإيمان هي عقيدة تاريخية، فهي تبين أن اليهود كانوا يتبررون بالإيمان طوال فترة العهد القديم، كما أنهم ظلوا يتبررون بالإيمان في عهد الرسل، وسوف يستمر الحال كذلك إلى أن يأتي المسيح ثانية. السؤال الثالث، ما المعنى الذي قصده الرسول بولس بقوله في الآية 28 عن بني إسرائيل: من جهة الإنجيل هم أعداء من أجلكم، وأما من جهة الاختيار فهم أحباء من أجل الآباء؟ إذا نظرنا إلى سياق هذه الآية ولا سيما الآيتين 30 و 31، فسوف ندرك أن الرسول بولس لا يتحدث هنا عن إسرائيل بكيانها السياسي، بل عن أولئك الذين قابلوا يسوع ربا ومخلصا لحياتهم. فقد كان اليهود معادين دوما ليسوع المسيح ولرسالة الإنجيل، وبهذا المعنى فهم أعداء للمؤمنين المسيحيين. لكن عندما يؤمن اليهود أو بالأحرى بعضهم بالمسيح ويقبلون رسالة الإنجيل، فإنهم يبرهنون على أنهم أحباء أيضا، وعندها فإن وعد الله للآباء الأوائل يتحقق فيهم، لأن خطط الله لا يمكن أن يعوقها شيء. السؤال الرابع، ما المعنى الذي قصده الرسول بولس بقوله في الآية 29: لأن هبات الله ودعوته هي بلا ندامة؟ في ضوء ما يعلمه الكتاب المقدس بصورة عامة وما تعلمه الرسالة إلى أهل روميا بصورة خاصة، لا يمكن لهذه الآية أن تشير إلى محبة الله لليهود كأمة سياسية، ولا إلى نوع من المحبة التي تتغاضى عن قساوة قلوبهم وعصيانهم طوال هذه السنين، ولا إلى أن الله سيخلص جميع اليهود في يوم الدينونة. فلا يمكن لله أن يناقض نفسه، ولا يمكن لمحبته أن تفوق عدالته. إذن كيف نفهم هذه الآية؟ وكيف نفهم أن دعوة الله هي بلا ندامة؟ لقد كان اختيار الله لأمة إسرائيل في فترة العهد القديم اختيارا قائما على الامتيازات والبركات، وليس اختيارا للخلاص. أما دعوة الله للخلاص فهي لا تنقض ولا تتغير، لأنها مبنية على علمه المطلق وحكمته الأزلية. وهكذا فقد كانت الهبات والعطايا التي أغدقها الله على شعبه في العهد القديم امتيازات مؤقتة، أما هباته وعطاياه الدائمة فهي تشير إلى نعم الله الخاصة مثل الإيمان والرجاء والمحبة والسلام الذي يفوق كل عقل والحياة الأبدية وغيرها. وبالتالي فإن هبات الله ودعوته التي هي بلا ندامة ترتبط فقط بالبقية التقية من بني إسرائيل وليس بجميعهم. والآن ننتقل إلى الخطوة الرابعة، ألا وهي استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها. سوف نترك لك مهمة استخراج بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات التي درسناها معا. بعد ذلك حاول أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. فمثلا قد يقول أحد المؤمنين: لقد عقدت العزم على أن أثبت في المسيح وأن أسلك بالإيمان. عندما أفعل ذلك فلن أخاف من أن أقطع من شعب الله. أو قد يقول مؤمن آخر: لقد عقدت العزم على ألا أدين أحدا وألا أفتخر بأي شيء فيه، لأن كل ما حصلت عليه وكل ما لدي وكل ما أملك هو عطية من الله. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، شكرا لك من أجل لطفك وصلاحك من نحوي، فرغم أنني لا أستحق إلا الموت، إلا أنك نجيتني برحمتك وخلصتني بنعمتك وباركتني بكل بركة في المسيح يسوع. أشكرك وأحمدك لأنك إله صالح وأمين إلى المنتهى. أعطني يا رب أن أمجدك وأن أشهد بصنيعك كل أيام حياتي، باسم يسوع المسيح، آمين. قد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، سامحني لأني كثيرا ما أجهل طرقك وأفكارك، فما أعمق غناك وحكمتك وعلمك، وما أبعد أحكامك عن الفحص وطرقك عن التتبع. ساعدني من فضلك أن أكون أداة بيدك وقناة لتوصيل بركتك للآخرين، باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين. في ختام حلقتنا، صلاتنا لأجلك هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب المقدس لهذا اليوم. أما في درس الكتاب القادم بمشيئة الرب، فسوف ندرس معا الأصحاح 12 من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، آمين.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@telmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.